أعظم فوائد الالتزام بمنهج هؤلاء الأمور التالية: الفائدة الأولى العصمة من التفرق والاختلاف، العصمة من التفرق والاختلاف، فإن الالتزام بمنهجهم رحمهم الله تعالى يحمي المسلمين من وقوعهم في التفرق والتشتت، ويقيهم من تضارب العقول والأهواء، وذلك لأن من أعظم سمات منهجهم في القول والعمل هو تمسكهم واعتصامهم بالكتاب والسنة. وما في أحد يقول والله لا أنا لا أرضى أني أرجع إلى الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ ولذلك أنت الآن لو تذهب إلى صوفي أو أشعري أو أيا كانت عقيدته تقول له قال الله، يقول لك مرحبا بقول الله، أليس كذلك؟ لكنه هو سيأخذه على منهج شيخه وليس على منهج ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، هذا هو المشكل عنده، واضح؟ فإذا رددنا الناس إلى قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وردناهم إلى فهم السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، فهذا لا شك فيه ولا إشكال أنه يجمع المسلمين ويقيهم من شر الشتات والفرقة والخلاف الذي أضاع جهدهم وأضاع علمهم، بل وربما ضيع شيئا من أديانهم. يقول العلماء: فالسلف ومنهجهم وثمرته كما وصفه ابن القيم رحمه الله بقوله: إنهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ديارهم نجد أن جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون عنها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد، ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا، بل لو جمعت ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوجود الاختلاف الكثير دليل على أنه بعيد عن النص. طيب، الفائدة الثانية من تتبع منهجهم وطريقتهم أن التمسك بمنهجهم دليل على صحة الاستدلال وقوة النظر، أن التمسك بمنهجهم دليل على صحة الاستدلال وقوة النظر، فإن النظر في عمل السلف الصالح وفهمهم للدليل والتأمل في طريقة استنباطهم من النص القرآني شاهد على صحة الاستدلال به ومصدق له، فعمل السلف بالدليل مخلص له من الشوائب والاحتمالات المقدرة، قاطع بوجه معين ومبين للمجمل ورافع للإشكال ودافع للإيهام. وأيضا قد يقع في نظر بعض الناس ما يظنه تعارضا بين الأدلة، فبالنظر في هدي السلف يزول هذا التعارض الظاهر ويندفع. والآن ثلاثة من زملائكم فقط في مسألة المروي عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في الدر المنثور يجمعون الاستنباطات التي استنبطها الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ثلاثة من الطلاب كلهم في الدكتوراه، والله وجدنا من ذلك شيئا عجيبا، وهم فقط في كتاب الدر المنثور، كيف لو خرجوا لغيره من الكتب المرويات سيجدون أكثر وأكثر. فتجد عجيب القواعد التي يسيرون عليها والطريقة التي يستنبطون فيها من كتاب الله عز وجل الأحكام والمسائل. فأنا أقول: من أراد التفقه والعلم فعليه بطريقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، حتى في قضية التنظير، فالتنظير له طريقتان. يعني مثلا لو أردت أن أدرسكم الآن الاستنباط أو التدبر مثلا في كتاب الله أو الاستنباط من كتاب الله، هذا علم أليس كذلك؟ أنا سأنظر له. التنظير له طريقان: إما أن يأتي بطريق افتراضي عقلي فأبدأ أقول لكم هو كذا وهو كذا وينقسم إلى قسمين، القسم الأول كذا والقسم الثاني كذا والثالث كذا وهذا له كذا وهذا له كذا إلى غير ذلك، أو قسم نسميه استقرائي، وهذا للأسف قليل عندنا الآن، وهو الذي ينبغي أن تثرى فيه الدراسات، والذين منكم في الدراسات ويبحثون عن رسائل عليهم بهذا المنهج، المنهج الاستقرائي لا يزال عندنا ضعيف، وهذا خطأ منا نحن وتقصير. الآن ماذا يفعل زملائكم هؤلاء الثلاثة الآن في استنباطات السلف؟ يستقرئونها ليخرجوا لنا ما هي قواعد الاستنباط. أنا اليوم عندي حادثة أريد أن أستنبط لها حكم من كتاب الله، ما هي الطرق التي أسلكها حتى أستخرج هذا الحكم؟ فأنظر في استنباطات الصحابة والتابعين واتباع التابعين، ما هي الطرق التي سلكوها؟ فإذا مشيت على طريقة مما سلكوه فهو صحيح، وإذا جئت بطريقة مركبة أو ليست مما سلكوه فهي خاطئة، وانتهى الموضوع. وبهذا يتميز لنا الخطأ في التفسير الذي نحن الآن بصدده، واضح؟ فلماذا لا نستنبط القواعد، يعني حتى مثلا قواعد التفسير مثلا كمثال، أو أصول التفسير أو طرق التفسير أو حتى الخطأ في التفسير مثلا، وهذا إن شاء الله سنعرض عليكم. لماذا لا نأخذه من قبل الصحابي والتابعي؟ أليس الصحابة والتابعون أيضا يقولون إن قول فلان خطأ في التفسير، أو فلان أخطأ في تفسير هذه الآية، واضح؟ فإذا لماذا لا نستقرئ نصوصهم ونستخرج منها هذه القواعد؟ وهذا أفضل ما يكون يا أخوان، أفضل من مجرد التنظير العقلي، لأن التنظير العقلي مهما كان سيكون فيه إشكالات، وهذا الذي يحدث عندنا، أنه الآن نحن نقعد قواعد أو أصول مثلا في التفسير أو في الفقه أو في علم الحديث أو في اللغة العربية، ثم بعد ذلك نتفاجأ أننا لا نستطيع أو لا تنطبق عليها كل الأمثلة، أو أننا نضطر إلى أننا نؤول فعل الصحابي أو فعل التابعي أو يعني تفسير آية لأنه لا ينطبق مع ما قعدناه نحن من القاعدة، فهمتم؟ فأقول إذن لماذا لا نأخذ القاعدة بالعكس، فنقول ما اجتمع عليه عدد من النصوص نعتبره قاعدة أو ضابطا أو طريقا أو مسلكا أو منهجا، بدلا من أننا ننظر ثم نحاول أن ننزل هذا التنظير ويسمى علم الإسقاط، نسقط هذا التنظير الذي نظرناه على فعل الصحابة وفعل التابعين وأتباع التابعين والأئمة العلماء الأجلة، وهذا يعني فارق كبير ومهم جدا ترى في الطريقة. فأنا أقول هذا يعني من فوائد ماذا؟ التزامنا بمنهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب والله أقول الشيخ هذا إذا أذنوا. طيب الشيخ يقول ما رأيكم أن نستمر إلى الساعة السابعة؟ أخشى أن تملوا. طيب الله المستعان، أنا كان بودي أني أنتهي من هذا حتى يعني ندخل فيما بعده. طيب الثانية، فائدة الثانية، مشكلة اللي يعيش مع طلاب الجامعة يغرق يعني في بعض القضايا التي يعني يحتاجون إليها. طيب الفائدة الثانية، التمسك بمنهج السلف الصالح دليل على صحة الاستدلال وقوة النظر، وذكرت لكم هذا. طيب الثالثة، حسم مادة الابتداع والضلال، البدعة والضلالة يا إخوة لا يوقفها إلا التمسك بالأصل، ومن التمسك بالأصل التمسك بماذا؟ بما قام على هذا الأصل، فالثمرة من تلك الشجرة. تصورتم المسألة؟ يعني ما يمكن واحد يزرع شجرة ليمون ويريد منها ثمرة موز، بعبارة أخرى صح؟ أي اللي يزرع شجرة ليمون يريد منها ثمرة ليمون، والذي يزرع شجرة موز يريد منها موز، ما يمكن تخرج ليمون، واضح؟ طيب نحن الآن نقول والله أشغلتنا البدع والمحدثات والضلالات، وكل يوم تخرج فرقة جديدة، وكل يوم نفس الشبهة القديمة تتكرر بصور جديدة، سواء بين المسلمين أو نفتن بها من غير المسلمين، فكل يوم يخرج واحد يحرف في كلام الله أو يستهزئ برسول الله أو غير ذلك، ولا تنتهي هذه، وكل يوم يخرج لنا قول جديد وتأويل جديد وطريقة جديدة، ويعني استنساخ لطرق قديمة ربما بعضها على عليه الغبار فينفضون غباره ويخرجوه حتى يحاربوا به أهل الإسلام فيضعفهم. هذا هو الغاية والمقصد في النهاية. ألا من حد نضعه حتى يكون سورا منيعا بيننا وبين هذه البدع والضلالات التي تخرج كل يوم علينا؟ أقول لكم نعم، هو فهم السلف. لماذا؟ لأن فهم السلف هو الثمرة لتلك الشجرة. القرآن نزل والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم وفعل وأقر أمام هؤلاء القوم، فقولهم هو ثمرة لهذا، أليس كذلك؟ جميل. إذن هذه الثمرة مهمة جدا عندنا، يجب أن نعتني بها. قول التابعي هو ثمرة لماذا؟ لمعايشتهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسماعهم منهم، وتتلمذهم على أيديهم، وأمر الصحابة ونهيهم لهم. قول تابع التابعي هو ثمرة لقول التابعي ولإقراره ولفعله ولتعليمه. فإذا هذه الأزمان الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية هي بالنسبة لنا أمرها واضح، وكلامها عندنا مروي، ولنا في طريق الوصول إليه أسانيد واضحة لا إشكال فيها، أليس كذلك؟ إذن نقول في تتبع منهج هؤلاء حسم لمادة البدعة والضلالة. ولهذا يعني بأذكر لكم قصة بسيطة، يعني قابلت رجل ما تريدي، أو كنا في دورة مثل هذه، فقام رجل ما تريدي يريد أن يسكتني ويقول أن مذهب السلف الصالح أو مذهب أهل السنة والجماعة هو ما تريدية وليس ما تدعيه أنت، يعني كأنه يقول في نفسي ولو ربما تماديت معه لقالها صراحة، أنت وهابي وتريد أن تقول إن السلفية أو المنهج أهل السنة والجماعة أو ما عليه الصحابة والتابعون هو وهابيتك. فقلت له كل يدعي لليلى، كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. ليس الشأن أنك أنت تحب ليلى، لكن السؤال هل ليلى تحبك ولا لا؟ أيوة انتبه، يضحك. طيب، فقلت له تعال أولا، ما معنى السلف الصالح ولا السنة والجماعة ولا الذي تريد، ليس الذي عليه الصحابة والتابعين؟ قال لي بلى. قلت له خلاص ممتاز، أنا أقف معك، الحق هو الذي عليه الصحابة والتابعين، كل شيء جاء بعد قول الصحابة والتابعين أنا وأنت لا نقبله، اتفقنا؟ قال نعم اتفقنا. قلت له ممتاز، أنا أعطيك أهون من هذا. قلت له أنت حنفي ويحق لك أن تفتخر بأنك حنفي، وأنا حنبلي. طبعا أنا لست متعصب، لكن حتى بس كما يقولون من باب المشاكلة حتى أرضيه. قلت له أنا حنبلي وأفتخر أني حنبلي، أنا أريد إلى نهاية عصر الإمام أحمد، أنا رضيت الآن قول الإمام أحمد في الفقه، وأنت رضيت قول أبي حنيفة في الفقه، أليس كذلك؟ أنا إلى هؤلاء نرضى حتى قولهم في العقيدة، فأنت جئني بقول يخالف قول الإمام أحمد في العقيدة، أنا مستعد أن أتنازل عن عقيدة الإمام أحمد وأخذ به، بس بشرط أن يكون قبل الإمام أحمد. ما تأتيني بقول شخص بعد الإمام أحمد وتقول لي والله هذا هو قول. جميل؟ قال لي جميل ممتاز. قلت له خلاص إذن أنا أرضى، مستعد أن أتنازل عن عقيدة الإمام أحمد وأخذ بعقيدة أبي حنيفة إذا أثبت لي أن عقيدة أبي حنيفة تخالف عقيدة الإمام أحمد. قال لي أبو حنيفة ما تريدي؟ قلت له سبحان الله، أبو حنيفة أول ولا ما تريدي؟ قال لي لا أبو حنيفة. قلت له إذن أبو حنيفة جاهل ما يعرف عقيدته حتى جاء ما تريدي وأظهرها؟ قال لي لا أعوذ بالله. قلت له إذن أنت تزعم هذا؟ أنا أرضى بعقيدة أبي حنيفة، مستعد أن أتنازل عن عقيدة إمامي الذي أفتخر به وهو الإمام أحمد، وأمشي معك على عقيدة أبي حنيفة بشرط أن تثبتها لي. قال لي إيه أبو حنيفة ما تريدي؟ قلت ما يمكن. قلت له الإبن ينسب إلى أبيه، فتقول ما تريدي حنفي ما عندي مشكلة، لكن تقول لي أن أبو حنيفة ما تريدي ما تأتي، الإبن الأب ما ينسب إلى ابنه أبدا. لو واحد الآن جاءكم وقال والله مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحمدي مثلا من قبيلة الأحامد، ترضون؟ ما يمكن هذا، ولا يعقل أصلا. وإلا مثلا يأتي واحد ويقول نوح عربي، العرب من أولاده، كيف تقول نوح عربي؟ يعني ترجع؟ ما يمكن، ما تأتي. فقلت له ما يمكن، طبعا أسقط في يده. بقي على هذا يومين ثلاث، ثم رجع إلي وقال لي نعم أنا خلاص سلمت، وعقيدة أبو حنيفة هي عقيدة الإمام أحمد، لا فرق بينهما. جزاك الله خير. إذن هذا هو منهج السلف الذي نحن نريده. فأنا أقول يعني هي فعلا تحسم أشياء كثيرة. لماذا؟ لأن غالب الذي نتجادل فيه ونتناقش فيه هو حادث. اقطع هذا الحادث، ارجع للأصل، خذ بقول الصحابي، قول التابعي، قول تابع التابعي، وقف وانظر كم سيكون من الخلافات التي خرجت والبدع التي زالت عنك ورجعت إلى الأصل. ولذلك يقولون يعني الالتزام بمنهج السلف الصالح يغلق أبواب الفتن والأهواء ويحسم مادة الابتداع والضلال، لأن كثيرا من فرق الضلال يتعلق ببعض ظواهر النصوص فيوجهها ليا وتحريفا لنصرة مذهبه وتأييد بدعته. وهذا كما تعرفون الزمخشري لماذا ألف كتابه الكشاف؟ قال لبيان عقيدة العدل، هو قال هذا في مقدمة كتابه، فضلا عما يروى عنه من الكلام قبل أن يؤلف الكتاب، يعني غير الذي سطره أيضا يروى عنه كلام آخر. فإذا الرجل ألف هذا الكتاب على ماذا؟ ليؤيد عقيدة الاعتزال. فكيف أنا آتي وأقول والله هذه الآية أولها؟ هو أصلا كتب الكتاب لهذا، واضح؟ ولا شك أن في تفسيره خير كثير، يعني هذا لا يعني أن تفسيره كله خطأ، لكن في باب العقيدة واضح جدا، هو كتب كتابه ليستدل على عقيدته بكلام الله بطريق صحيح وبطريق غير صحيح. يعني قد يسلك طريقا صحيحا ولكن النتيجة خطأ، وقد يسلك أصلا طريقا خطأ، وطبعا أكيد أن النتيجة ستكون خطأ، واضح؟ وهذا إن شاء الله سنحاول نتبين شيئا منه لما نتكلم عن الخطأ. إذن الآن فهم السلف لهذه النصوص هو الفيصل عندنا. فإذا قال الزمخشري كذا وجانا الرازي مثلا في أشعريته وقال كذا، أنا لا إشكال عندي، إن كان قولكم يوافق قول الصحابي فأهلا وسهلا به، وإن كان قولكم يخالف قول الصحابي فلا حبا ولا كرامة. فإذا أصبح الآن عندي ميزان أزن به كل الأقوال. ولهذا الذي يتهجم على تفسير الرازي أو على تفسير الزمخشري وهو يجهل قول الصحابي، هذا مشكلة عنده. لأنه لما نأتي مثلا كمثال، بس حتى أضرب لكم مثال، إلى الزمخشري في كتابه الكشاف، في كتابه هذا أكثر من 1700 حديث، وتعب من حجر رحمه الله تعالى في تخريجها، وقبله الزيلعي وجمعها. فهل نأتي ونقول والله هذا التفسير هو تفسير بالرأي على هذا التقسيم؟ جميل، الآن مليء بالآثار، 1700 حديث فيه، ماذا تصنع بها؟ تقول هذه ليست شيء؟ ما يمكن، واضح؟ فهذا خطأ. ولذلك أصلا التقسيم أن التفسير نوعين، تفسير بالمأثور تفسير بالرأي، هذا فيه إشكال، لأنه لا يوجد تفسير أصلا يخلو من الآثار، إلا طبعا ما حدث من جوهر طنطاوي وغيره الذين فسروا يعني تفسيرا، بل لا يعد تفسيرا، يعد هذيانا، هذا شيء آخر لا نتكلم عنه نحن. فإذا نقول إن فهم السلف لهذه النصوص هو الفيصل وهو الحق، وليس دونه إلا الضلال والشقاق، كما قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال الشاطبي رحمه الله فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على الأولين فيها مؤدية إلى التعارض والاختلاف، وهو مشاهد معني، ولأن تعارض الظواهر كثير مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيها، ولذلك تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحدا من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة، بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة. وهذا كما ترونه كثير من العلمانيين والليبراليين الذين يحاربون الدين ويستدلون بالآيات والأحاديث. نسأل الله العفو والعافية. الفائدة الرابعة من الالتزام بمنهج السلف رحمهم الله تعالى في التفسير وفي غيره الانتصار على الخصوم والاحتجاج على المخالف والرد عليه. وهذا يفيد في قضية المناظرة، لأن كل فرقة أو طائفة وكل رأي أو فكر ليس مبناه على الكتاب والسنة وليس له دليل من عمل السلف الصالح ومن طريقتهم في تفسير النصوص بل هو على خلاف ذلك فهو ضلال وغي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أثناء حكايته مناظرة الواسطية التي حدثت بينه وبين القوم المخالفين له، قال: وقلت مرات قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها، أي العقيدة الواسطية التي كتبها وهي معروفة، 3 سنين. يقول: أنا أعطيكم مهلة 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير القرون حيث قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يخالف ما ذكرته، فأنا أرجع عن ذلك، وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون 3 توافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم. وقال في موضع آخر: ولم يستطع المنازعون مع طول تفتيشهم كتب البلد وخزائنه أن يخرجوا ما يناقض ذلك عن أحد من أئمة الإسلام وسلفه. فإذا هذا هو الأمر المهم. وإذا أردنا أن ننظر في النصوص فسنجد في ذلك شيئا كثيرا، يعني لا تقولوا والله هذا هو الذي يوصينا به شيخ الإسلام والشاطبي وفلان وفلان من العلماء المتأخرين، بل هذا هو الذي كان عليه أهل السلف الصالح أنفسهم. فمثلا يعني أعطيكم نبذ بس سريعة، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في فضل الصحابة ومناقبهم، وهي حقيقة نصيحة جميلة، يقول: من كان منكم مستنا فليستن، وفي رواية: من كان منكم متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. هذا أخرجه ابن عبد البر والهروي وغيرهم، وله ألفاظ كثيرة عند المصنفين رحمهم الله تعالى. وورد عنه رضي الله تعالى عنه أن أيضا أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلب، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا، يعني قصده هو صحابي، يقول: فما رأى المسلمون يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. هذا خرجه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وغيرهم والبزار وغيرهم. الثالث يعني القول أيضا يعني قول ثالث، يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه ابن اليمان الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، يقول: اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم، وفي رواية: لئن اتبعتموا لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نسأل الله العفو والعافية. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. ويقول إمام المفسرين بن جرير الطبري رحمه الله: في التمسك بتفسير السلف الصالح وعدم الإعراض عن منهجهم، وله كلام كثير مبثوث حقيقة في كتابه جامع البيان. يعني يقول عند قوله سبحانه وتعالى في يهبط من خشية الله، يقول: وهذه الأقوال وإن كانت غير بعيدات المعنى مما تحتمل الآية من التأويل، فإن تأويل أهل التأويل من علماء سلف هذه الأمة بخلافها، فلذلك لم نستجز صرف تأويل الآية إلى معنى منها. يقول: ما أرتضي إني أخذ قول أحد غير قول هؤلاء الأئمة الأعلام من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ولا يستجيز مخالفة تفسير السلف بأي قول آخر، حيث قال في موضع آخر: وهذا قول لا نعلم له قائلا من متقدمي العلم قاله، وإن كان له وجه، يعني يقول له وجه في الاستدلال، لكن ما أحد قال به من المتقدمين. فإذا كان ذلك كذلك وكان غير جائز عندنا أن يتعدى ما أجمعت عليه الحجة اللي هو الصحابة والتابعين واتباعهم، فما صح من الأقوال في ذلك إلا أحد الأقوال التي ذكرناها عن أهل العلم، يعني إلا الذين ذكرنا روايتهم. وقال: ولولا أن أقوال أهل التأويل مضت بما ذكرت عنهم من التأويل، يعني من الصحابة والتابعين واتباعهم، وأن لا نستجيز خلافهم فيما جاء عنهم لكان، يعني هذا القول الذي ذكره، وجها يحتمله التأويل أن يقال، واضح؟ لكن يقول: ما نقول به لأنه لم يقولوا به. الإمام القرطبي، يعني حتى ما تقولون والله هذا الطبري هو صاحب رواية، أو تقولون محدث من أهل الحديث، القرطبي ليس من المحدثين، ليس كذلك؟ ناقش بعض التفاسير الخاطئة، وفي أثناء رده عليهم نسب هذا التفسير، نسب ذلك التفسير الخاطئ قائلا: من بعد فهمه للكتاب والسنة وأعرض عما عليه سلف هذه الأمة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين هذا القول. لاحظتم كيف يرد على القول؟ يرد عليه لأنه لم يسمع عن أحد، هذا القول لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين، وأن الذي أوقع هذا الرجل في هذا الخطأ هو إعراضه عما كان عليه سلف الأمة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يشدد، يقول: وفي الجملة رحمه الله، أو خلونا نقرأ القول قبلها، يقول: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. يعني يقول: من لم يسر على ما سار عليه الصحابة والتابعين وأتباعهم فإنه سيسير على ما سار عليه المعتزلة، لأنه سيمشي على نفس قاعدتهم بغض النظر عن ما هو القول الذي سينتج، بغض النظر عن الناتج. ولذلك دائما تلاحظون أن الأئمة يقولون أهل الكلام طريقتهم واحدة، وإن اختلفت نتائجهم، وإن كان بينهم هم من الردود الشيء الكثير، لا يعنينا هذا، لكن يعنينا أن الطريقة التي سلكوها طريقة واحدة. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفاسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. وقال في موضع آخر بعد أن تكلم عن بعض التفاسير الصوفية البعيدة عن منهج السلف الصالح: وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. وسبب حقيقة تبوأ الصحابة والسلف الصالح هذه المكانة المرموقة في العلم والدين هو استغناءهم بالكتاب والسنة، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: كان من أعظم ما أنعم الله به عليهم الصحابة والتابعين اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من أعظم الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده. وأشار إلى سبب وقوع أهل البدع في تأويلات باطلة للنصوص الشرعية والأصل الذي جعلهم بعيدين عن منهج الكتاب والسنة بقوله الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة والتابعون ومعارضة ما دل عليه بما يناقضه. والكلام حقيقة في هذه المسألة طويل. والخلاصة خلاصة ما سبق من أقوال أهل العلم في أهمية التمسك بتفسير السلف الصالح وخطورة الإعراض عن منهجه أن العدول عن منهج الصحابة خاصة وعن منهج السلف الصالح عامة في التفسير خطأ كبير، يجب على كل من أراد أن يتعرض لتفسير القرآن الكريم أن يتمسك بتفسيرهم، كما أن الإعراض عن منهج السلف الصالح والإغفال عن تفاسيرهم سبب لفتح باب التحريف والتأويل الفاسد والإلحاد والزندقة، ولا غناء عن فهمهم للنصوص الشرعية الصحيح السليم من الانحرافات العقدية والتخبطات الفكرية، لأنهم صفوة مختارة وثلة مجتباه لهم فضيلة ومكانة، فضل وشرف لا يشاركهم فيه أحد ممن بعدهم، فالخير كل الخير في اتباع منهجهم والسير في مسلكهم واقتفاء آثارهم في العلم والعمل والاعتقاد. فعلى ذلك نقول إن الرجوع للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح أمر في غاية الضرورة والحاجة إليه مستمرة، وهو التجديد بعينه وهو الأصالة بعينها، وهو أساس أي بعث إسلامي مرتقب، وهو الأساس المشترك الذي لا يمكن أن تتوحد الأمة إلا عليه. وأعطيكم مثال على ذلك. الآن نحن نقول إن من مصادر التفسير التفسير بماذا؟ باللغة، أليس كذلك؟ طيب أنا أسأل سؤال، الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم أليسوا من أهل الاحتجاج اللغوي؟ أليس كذلك؟ أيوة. طيب يعني أقصر مدة قيلت في عصر الاحتجاج اللغوي أنه إلى نهاية بني أمية، ونهاية بني أمية كانت سنة كم؟ 132، أليس كذلك؟ وأكثر من قال يعني أن نهاية عصر الاحتجاج اللغوي قال يمتد إلى سنة 150 هجري، لا إشكال عندنا. الآن الصحابة والتابعون أليسوا في هذا العصر؟ إذن قولهم، مجرد قولهم الذي يقولونه من الكلام العادي يعتبر لغة محتج به، أليس كذلك؟ طيب إذن قولهم في القرآن من باب أولى أن يكون محتج به لغة، واضح؟ فهمتم ما أريده؟ يعني أيهما أولى، أن أحتج على تفسير الآية بقول شاعر جاهلي أو خطيب جاهلي، أو أحتج بقول الصحابي والتابعي وبخطبة الصحابي والتابعي وبشعر الصحابي والتابعي؟ فهمتم؟ فإذا كان قول الصحابي والتابعي محتج به لغة فمن باب أولى أن يكون في التفسير، من باب أولى أن يكون في التفسير. ومن هنا جاءت مسألة الإسناد في التفسير، وأن العلماء رحمهم الله تعالى يتساهلون في الإسناد في التفسير ما لا يتساهلون في الإسناد في الحديث. لماذا؟ لأن التفسير تسنده اللغة، يعني عندي دليل آخر أستطيع أن أعرف به أن هذا القول له أصل ولا ليس له أصل، وهو اللغة. فهل ما يفسر به الصحابي والتابعي يوافق مقتضى اللغة العام ولا لا؟ فإذا كان يوافق مقتضى اللغة العام فإذا هذا يجبر الضعف الذي في سنده، فهذا يجبر الضعف الذي في سنده، لأني أستطيع أن أقيس، ها أقيس ماذا؟ حفظ هذا الرجل الذي هو مضعف في حفظه، بخلاف الحلال والحرام. الحلال والحرام ليس عندي شيء نقيسه به إلا فقط السند، ولذلك يشدد العلماء في أسانيد الحلال والحرام اللي هي أحاديث الأحكام، لأنه ليس لي طريق. العقل لا يمكن، اللغة ليس لها علاقة، التاريخ ليس له علاقة، بينما نجدهم يتساهلون أو يتسامحون، لا نقول يتساهلون، يتسامحون في أسانيد التفسير وأسانيد السيرة لأن لها شاهدا آخر، فهمتم؟ وهي الأحداث التاريخية في السيرة أو اللغة في التفسير، فتعتبر عاضدة للضعف الموجود في الإسناد، وليس ذلك معنى ذلك اطراح الإسناد تماما أو إهماله، لأن قول الصحابي أو قول التابعي بحد ذاته هو مقبول لغة، هو مقبول لغة، فضلا عما ذكرنا من هذه الصفات وهذه الخصائص كلها. فإذا كان قولهم مقبول لغة فإذا لا شك أنه سيصبح حاكم على قول غيرهم، حاكم على قول غيرهم ممن جاء بعدهم. طيب، ها تريدون فعلا نواصل الساعة السابعة وإلا نأخذ إذا كان عندكم أسئلة، ها حيث نبدأ بعد العشاء مباشرة بمسألة الخطأ في التفسير أو نقول أنواع الخطأ في التفسير وطرقها، والآن أظن أن الموضوع اتضح لكم، يعني الآن صارت الصورة واضحة. الأصل الذي سنبني عليه أن هذا القول خطأ أو ليس بخطأ هو قول السلف، فقول السلف عندنا هو الحاكم، هو المقر، هو الميزان الذي نزل به، إذا اتضح اتضح ما بعده، أفضل من أننا نقول لا والله القاعدة كذا أو القاعدة كذا أو جزاك الله خير. طيب، يقولون الظهر فارغ أو يعني أن الشيخ سيتأخر الظهر، فهل تريدون نجعله الظهر ونجعل الشيخ يأخذ العشاء؟ طيب خلاص، إذن نكمل إن شاء الله بعد صلاة الظهر بإذن الله عز وجل. هل هناك أسئلة؟ أتمنى أن جزاك الله خير. طيب أبشر، أقرأ السؤال المكتوب ثم أنظر في الأيدي. جزاك الله خير، شكر الله لك. يقول ذكرتم أنه أن ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم مما لا مجال للعقل فيه له حكم المرفوع، أليس يحتمل أنهم نقلوا هذا، أليس يحتمل أنهم نقلوا هذا عن أهل الكتاب؟ طبعا الكلام عن مسألة الإسرائيليات حقيقة يطول